الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمر معنا في الدرس الماضي الكلام على سورة القارعة، واليوم إن شاء الله نقرأ سورة العاديات كالعادة، ثم ما تيسر مما يتعلق بتفسيرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يقال في هذه السورة كما قيل في السور السابقات تقرأ من قبل المدرس، وهكذا كذلك المدرسة كل على طلبته، ويتتبع كذلك قراءة الطلاب بما فيه متابعة لتصحيح نطق الحروف، خصوصا التي قد يحصل فيها اللحن أو كذلك المشقة في النطق. وإن تيسر متابعة شيء من أحكام التجويد فالحمد لله. وأما ما يتعلق بتفسير هذه السورة، فهذه السورة من السور المكية التي كما تقدم معنا يشملها ما يشمل السور المكية من أحكام، وقد تقدم معنا شيء من ذلك في السور السابقة. ابتدأ ربنا جل وعلا هذه السورة بالقسم بشيء من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل إذا أقسم كما تقدم بشيء من مخلوقاته أقسم به تنبيها على عظيم نعمته فيه وعظيم شأنه، مما يقتضي شكر الله عز وجل على نعمه واستغلال هذه النعمة في طاعته والاعتبار بما يتضمنه هذا القسم من حكم دلت عليها فيها عظة وعبرة لهذا الإنسان. والله جل وعلا يقسم بما يشاء من خلقه، ولا يقسم خلقه إلا به سبحانه وتعالى، كما تقدم معنا في دروس سابقة. والعاديات اختلف أهل التفسير في المراد بها، أما هذا اللفظ فظاهر من معناه مأخوذ من معنى العدو، وهو الجري وسرعته، مأخوذ من العدو وهو الجري وسرعته. فالعاديات وصف، وهذا الوصف هو مسمى لمركوب. واختلف العلماء في تفسير هذا المركوب، فقيل أنه الخيل، وهو الذي ذهب إليه ابن عباس وجماعة من الصحابة وأكثر أهل العلم سلفا وخلفا. وقيل أن المراد بها الإبل، لأنه لم يكن جهاد في العهد المكي حتى يذكر الخيل، ومال إلى هذا القول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجماعة يسمع
رشيد إخوة. طيب
طيب نواصل. أقول وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال أنها الإبل في ذهابها وإيابها في مناسك ومواضع الحج، ورجح ابن القيم رحمه الله بأدلة وأوجه لطيفة مهمة ينبغي الوقوف عليها في كتابه الفروسية، أن المراد بما ذكر في أوائل هذه السورة هو الخيل، ولا يلزم ذكر الخيل أن يكون هناك جهاد، لأن المقصود من نزول هذه السورة هو تذكير هذا الإنسان بنعمة الله عز وجل في هذا المخلوق، وهذا لا فرق أن يكون وجد الجهاد أو لم يوجد، لأن الجميع يعلم، المسلم والكافر، والمسلم قبل الجهاد أو بعد الجهاد، أن الخيل هذا وصفه، وهكذا كذلك فعله. والمقصود هو التذكير بهذه النعمة، مع ما فيه من تذكير بنعمة المال، لأن الخيل كان من أنفس الأموال عند العرب وأعظم المركوب عند العرب، هي بمثابة اليوم أسرع السيارات وأفخرها، فهي محل إعجاب وابتهاج وتعجب من قوتها وسرعتها وصبرها وغير ذلك من صفاتها العظيمة بالنسبة للإنسان، مع قلتها وغلاء أثمانها، فصارت محل استشراف لفحول الرجال يستشرفون الوصول إليها وركوبها وامتلاكها والقتال فيها، فناسب ذلك أن يقسم الله عز وجل بها تنبيها لذلك كله وتذكيرا بنعمة الله عز وجل. وما يلحق بعده من حال هذا الإنسان وحبه لهذه الدنيا عموما وبنفائس ما فيها خصوصا، مما سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله بعد. وقوله جل وعلا والعاديات ضبحا، قلنا الراجح أن العاديات هي الخيل في ذهابها وإيابها وعدوها وقوتها في ذلك، سواء كانت في جهاد في سبيل الله أو كانت تجري في أي نوع من أنواع الجري في قتال أو غيره، لأن المقصود هو التذكير بما جعل فيها من قوة ووصف، ليس المقصود هو التذكير بالجهاد خاصة. وقوله ضبحا، الضبح هو صوت الخيل إذا جرى، فإنه يخرج من جوفه صوت عند الجري يعرفه الفارس الذي يركب الخيل. فخرير صوت الخيل عند عدوه هو الضبح، فهو يذكر بوصف هذا الخيل بالسماع وبالتخيل، تخيل للمنظر وتذكر للصوت بما يوقع أثرا في نفس السامع والقارئ لهذه الآية، يقتضي زيادة الاعتبار والاتعاظ بهذا التذكير وهذه العظة. فالموريات قدحا، ما زال هذا من المقسم به، فعندنا المقسم وهو الله سبحانه وتعالى، والمقسم به وهي الخيل بصفاتها المذكورة في عدوها وصوت صدرها، وهكذا فالموريات قدحا. والمراد بالموريات يعني الصوت الذي يحصل من اصطكاك أرجل الخيل بالحجارة فتخرج شررا، لأن أرجل الخيل يأتي في أطرافها قطع الحديد التي هي نصف دائرية تحمي أطراف الخيل، فمن قوتها وقوة عدوها أي جريها وسرعة ذلك أنها تصدر صوتا وشررا إذا ضربت بحوافرها الحجارة، ويظهر ذلك في الليل أكثر من النهار، وهذا محل إعجاب للإنسان. فأراد ربنا جل وعلا كذلك إظهار محل هذه النعمة والاتعاظ بها. وهذا في نفوس الناس شيء عظيم، فيحصل التذكير به، ويخاطب الناس بقدر عقولهم وما يشاهدون حولهم. وقوله سبحانه فالمغيرات صبحا، كذلك وصف آخر للخيل، فالخيل هي التي تعدو، والخيل هي التي تمور أي تضرب بالأرض، والخيل هي التي تغير، والإغارة كما تعرفون هو الهجوم في القتال وغيره. فالمغيرات صبحا أي في وقت الصباح، وهي الخيول التي تدخل في المعركة في وقت الصباح الباكر، وهذا من باب ذكر الشيء بأغلب وصفه، وإلا فهي تذهب في الليل وفي النهار وفي الصبح في الظهر والعصر، لكن أكثر تحرك الناس يكون في الصباح الباكر. ثم قال ربنا جل وعلا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا. ومعنى فأثرن به نقعا، النقع الغبار الذي يثيره الخيل في عدوه، فيكون المراد أن عدو الخيل ومورها وإغارتها يؤثر بوجود النقع وهو الغبار، خصوصا إذا اجتمعت مجموعة من الخيل فإن الرائي من خلفها لا يكاد يراها من شدة عدوها وإصعاد الغبار خلفها، وهذا شيء عظيم محل إلفات انتباه الإنسان. وقوله فأثرن به نقعا، اختلفوا في عود الضمير في به على أي شيء يعود، قيل يعود على قوله قدحا، يعني أن القدح الضرب بالحجارة يورث هذا الغبار. قال ابن القيم رحمه الله وهذا ضعيف، لأن الغبار لا يثار من الحجارة. وقيل أنه يعود على الإغارة المغيرات، يعني التي تغير هي التي تثير الغبار لكثرة ذهابها وجولانها. الأول قلنا قيل أن المراد به فأثرن به أن المراد بالقدح، أي فالموريات قدحا أثرت هذا الغبار فأثرن به نقعا. وقيل بل من الإغارة فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا، من الإغارة حصل ظهور النقع، وهذا الثاني أقرب لأمرين. الأمر الأول لأنه أقرب مذكور، والأصل في الضمير أنه يعود إلى أقرب مذكور، والثاني لأنه معنى معقول، وهو أن الإغارة هي التي تثير الغبار. والمراد من ذلك هو بيان قوة الخيل ومعتركها وحصول القوة بها. ثم قال سبحانه وتعالى فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. طيب الآن إن شاء الله يترجم أخونا أبو حذيفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر العدني حفظه الله تعالى started this lesson saying بسم الله الرحمن الرحيم, praising Allah subhanahu wa ta'ala, bearing witness that none has the right to be worshipped except Allah alone who has no partner, and asking Allah to make salawat and salam upon the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Then he said in the previous lesson we have studied Surah Al-Qari'ah. So now it's for us to study the next one, which is Al-Aadiyat. So as usual, Shaykh Abdullah Hafizahullah Ta'ala read out the surah for us in Arabic. So I shall read out the translation of the surah, Bismillahirrahmanirrahim. By the steeds that run with panting, all those words will be explained inshaAllah Ta'ala. Striking sparks of fire by the hooves and scouring to the red at dawn, and raise the dust in clouds while yani while doing so, and penetrating forthwith as one into the mist. Verily man is ungrateful to his Lord. Therein descend, and he bears witness to this. And verily, he is violent in his love to the dunya. Knows he not that when the contents of the graves will be poured forth, and that which is in the chests will be made known? Verily, on that day, their Lord will be well acquainted with them, and what they have done. So, as usual, Shaykh Abdullah Hafizahullah Ta'ala repeats the importance of the teachers reading out this surah to the students and correcting the pronunciation, paying special attention to the letters that might be difficult to pronounce and where mistakes happen usually while reading it. And if it's possible to learn some tafsir or some tajweed with this, then alhamdulillah. Now, as far as the tafsir of the surah is concerned, the surah is Makkiya, meaning it came down before the hijrah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and we have already studied a number of matters which are linked to this. So Allah subhanahu wa ta'ala started this surah by al-qasam. Al-qasam is to swear by something. So Allah sweared by something from his creation. And Allah swears by whatever He wants to swear by from His creation. But, and the meaning of Allah swearing by something indicates the greatness of this thing He's swearing by, and it's usually a matter of ni'mah that Allah has bestowed upon the human being. So swearing by this ni'mah, it's supposed to remind the human being of this ni'mah and let him reflect on this ni'mah that Allah has bestowed upon him. And as said, Allah is allowed to swear by what it is for Allah to swear by whatever He wants from His creation, but the creation only swears by Allah alone subhanahu wa ta'ala. Allah swear by what? Al-Aadiyat. The scholars have diverged concerning the tafsir of this word, Al-Aadiyat. And what's apparent from the literal meaning of this word, it comes from the word Al-Adu in Arabic, which is taken from running and running very fastly. And this is used as to describe a riding animal, horse or whatever. So basically the scholars have diverged concerning the tafsir of this riding animal. Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma said that it was the horse, al-khayl. And this is also the word of the opinion of a great number of sahaba and also of a great number of scholars from the Salaf and those who came after them, rahimallahu al-jami'. And it was also another tafsir that was given is that it's the camel, because at the time this surah came down, there was no jihad, meaning that the horse is mainly used in matters of war, and at that time there was no war that was legislated in this religion. So some scholars said that it could not be the khayl, the horse, but that it was the camel, because it came down, this surah came down at the time of Mecca and there was no jihad at that time. And this was reported by Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu, and he said what is meant by it is the camel when it goes and comes on the way to Hajj. And Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, he explained that the most likely tafsir was the horse, al-khayl. Because first of all, explaining this surah by the khayl, this does not imply that there is jihad. Because verily, this surah, Allah is swearing by al-aadiyat, this is a way of reminding the human being of the ni'mah that He has bestowed upon them. And the people know the horse, al-khayl, by its description, and this fits this description. And Shaykh Abdullah is explaining to us that al-khayl, horse, used to be one of the greatest and most beneficial wealth of the Arabs at that time. And it was an item or an object of amazement, as shall be explained inshallah ta'ala. Because first of all, it was extremely fast. It was much faster than anything else they used to have. Then because the horses were very few at that time and extremely expensive, the horses became an object of pride and luxury. And this is so we understand how Allah swears by this creation, which is a very clear ni'mah for that is known by the Arabs, that having a horse is a big ni'mah. And it is like today, you could compare it to the fastest and most luxurious car you could imagine. This is the situation of the horse at that time, is like the situation of that sort of car in the hearts of the people today. So Allah reminds us of this ni'mah, and it shows that, and reminds the human being of his love that he has for the dunya in general and for the objects of luxury in particular. Then Allah says, ضبح والعاديات ضبح. ضبح is a description of the khayl, of the horse. When the horse is running, you hear the breath of the horse, which is coming from out of his mouth and his interior. It's something very particular, and this is something which is known by everybody who has been riding horses. It's a very particular sound, and when the people are reminded of this description, that the horse is running fast and doing this voice, yani this sound by breathing, then the person imagines it's like he's imagining this horse in front of him, and it's like he's hearing the voice of the breath of this horse by his ears, yani. And this increases the remembrance of the human being concerning this ni'mah, and it makes him consider the greatness of this ni'mah, of this creation. Then Allah said, "والموريات." So, فالموريات, يعني this is still a description of this creation that Allah is swearing by. What is meant by this is the noise that comes from the feet of the horse while it's running, and it's striking the stones with its irons, because you know that the horses. People put irons on the hooves of the horses, and when you see the horses running very fastly on a hard surface, you see that sparks come off the feet of the horses, and this is especially true at night. And when you see this is something extremely impressive, and it strikes the person who witnesses it. So this is why the horse was an object of amazement for the human being. And so Allah reminds this human the human being by this ni'mah, so that he starts considering this and meditating about this. And notice the fact that Allah is mentioning those things. They are all things that are known by the human beings. Things they know from their daily life. And it's not things from imagination or anything like that, but it's things that the human beings know from the reality of their lives. Then Allah said, فَالْمُغِرَاتِ صُبْحَ. This word, المغيرات, is taken from الإغارة in Arabic. الإغارة is when an army raids something. Subhan meaning in the very early hours after the break of dawn. Because this is, as Sheikh Abdullah explained, Allah mentioned this, the early hours after the break of dawn, because this is mainly when raids happen. And so this is what we call in Arabic makhraj al-ghalib. It means you mention something by its main situation. Then fa'atharna bihi naqa'a. What's naq'un in Arabic is mainly what is meant by it is the dust. Because the horse, while it's running, especially when they're used for a raid, you see that a real huge cloud of dust shows up all around it to the point that you can hardly see the horses anymore. And Sheikh Abdullah mentions here that the wording in Arabic, فَأَثَرْنَا بِهِ نَقَعًا, they have brought about with it نَقَعًا, meaning a cloud of dust. Here with it, the ha from bihi, it, scholars have diverged concerning what is meant by it. Is it meant the irons of the horses, or is it meant, or is it or is meant by it al-ighara, meaning the raid in itself? And Ibn al-Qayyim mentioned that the most likely opinion is that it's the raid, because it's not the sparks that may come about the clouds of dust, but rather it's the fact when the horses run off in raid, the fact that they run on يعني along their way, this is what makes the dust come about in times of war and so on and so forth. And so this is, from a language point of view, the most likely, because this is the closest mentioned thing that this Damir might go back to. And also from a logical point of view, this is the most likely thing. And what is meant by all this is to show the strength of the horse and the fact that the human being gains strength with the horse. Naam Sheikhana.
وقوله جل وعلا فوسطن به جمعا, هذا هو منتهى هذه الصفات العظيمة والأعمال القوية التي قام بها الخيل, فهي عاديات وهي موريات ومغيرات, وهذه الأفعال أثمرت ضبحا وهو صوت الخيل, وأثمرت قدحا وهو شرر الجري, وأثمرت كذلك خروجا باكرا في الصباح لا يستطيع حيوان آخر مثلها, يخرج مبكرا ويصل مبكرا, وأثمرت نقعا وهو الغبار المثار. كل هذا كان نهايته قوله سبحانه وتعالى فوسطن به جمعا, يعني فانتهى الأمر إلى الوصول إلى المكان المقصود وهو جمع الناس محل القتال, فتوسطت مكان القتال يعني أوصلت الفرسان التي عليها إلى المكان المقصود. والغالب أن من يغير في الصباح يكون فيه مفاجأة للعدو, لأن العدو لا يتوقع أن أحدا يأتيه في الصباح الباكر, ولا يكون أصلا متجهزا لقتال, فيكون بذلك حصول النصر غالبا. والمراد من هذا كله التذكير بنعمة الله عز وجل في هذا الحيوان العجيب الذي جعل الله عز وجل فيه من الصفات ما ينبغي أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة. وهذا على القول الراجح أنها الخيل التي هي مختصة بنصرة الرجال, وعلى القول بأنها الإبل على ما روي عن علي وجماعة من الصحابة والتابعين, فيكون التذكير كذلك بمخلوق آخر هو مختص بحمل الأثقال, وفيه نعمة أخرى. لكن كما مر معنا السياق وأكثر الصفات إنما هي صفات الخيل, ولا يعرف مثل هذه الصفات في الإبل إلا بتكلف. وأما الإشكال كونها نزلت في مكة فقد سبق الإجابة عليه أنه لا إشكال في ذلك. فهذا القسم الذي أقسم الله عز وجل به المقصود منه كما قلنا ما بعده وهو المقسم عليه وهو حال هذا الإنسان. وهو المذكور بعد ذلك في قول الله سبحانه وتعالى فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. أي أن هذا الإنسان وهذا هو المقسم عليه أن هذا الإنسان كثير الجحود والكفر لنعمة الله سبحانه وتعالى. التذكير بنعمة واحدة وهذه النعمة قلنا التذكير بنعمة واحدة وهذه النعمة تشير إلى غيرها من النعم الأخرى الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. فالإنسان الذي وصفه الله عز وجل بقوله إن الإنسان لربه لكنود يشهد على نفسه بذلك، أي أنه كفور لنعمة الله عز وجل، كثير الكفر لها، والكفر كفران: كفر باللسان وكفر بالأفعال بالجوارح. وكذلك بمعنى آخر الكفر يكون بعدم وضع الشيء في موضعه. فالمقصود أن هذا فيه تذكير لهذا الإنسان أن يعرف أن الذي خلق هذه المخلوقات وغيرها وسخرها للإنسان هو الذي يجب أن يعبد وحده سبحانه وتعالى ويتوجه إليه، فليس أحد، لا اللات ولا العزى ولا غيرها من الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله هي خلقت هذه المخلوقات وسخرتها على قوتها لهذا الإنسان. فاستلزم ذلك أن يعبد الذي أوجد هذه النعم وسخرها لهذا الإنسان وذللها له. وقوله جل وعلا إن الإنسان لربه لكنود مؤكد هذا الخبر بإن المشعر بتأكيد هذا الوصف لهذا الإنسان. وكما روي عن الفضل بن عباس أن معنى الكنود هو الذي تنسيه الإساءة الواحدة الكثير من الإحسان، الذي تنسيه الإساءة الواحدة الكثير من الإحسان. وهذا الوصف موجود في الإنسان من جهتين: الجهة الأولى أنه يأتيه الخير الكثير، ثم إذا جاءه شيء مما لا يحب نسي ذاك الخير الكثير، يعني من قضاء الله وقدره. وهو كذلك باعتبار آخر، عنده حب لنفسه فيريد كل الدنيا بين يديه ولا يريد أن يخرج شيء مما يقع في يديه لغيره، فهو يشهد على نفسه بهذا الوصف السيء. ولهذا قال الله عز وجل: وإنه على ذلك لشهيد، أي الإنسان يشهد على نفسه بلسان الحال أو بلسان المقال أنه على هذا الوصف، حتى لو اتهم غيره اتهامه لغيره هو في الحقيقة إقرار منه أن هذا الوصف هو محل وصف أكثر بني آدم. وقيل أن الضمير في قوله وإنه على ذلك شهيد يعود إلى الله سبحانه وتعالى، أي أن الله بعظمته وجلاله يشهد أن الإنسان لربه لكنود، أي كثير الكفر، كثير الكفر. وقوله بعده وإنه لحب الخير لشديد، هذا كذلك من المقسم عليه، أي أن من وصف هذا الإنسان أنه شديد الحب للخير. والمعنى أنه فيه من الطمع، قيل أن الخير المراد به المال، وقيل المراد به الدنيا، وقيل المراد به كل جميل وعظيم. وهذا حال الإنسان كما قال الله عز وجل: خلق الإنسان هلوعا، يعني عنده هلع، يحب بشدة كل طيب، وعنده بخل، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، وهذا ما سبق من كفرانه. فقوله جل وعلا وإنه لحب الخير لشديد، هذا من وصف الإنسان، يعني كما قلنا شدة تعلقه بالدنيا. فالمراد هو التذكير بحال هذا الإنسان وخراب نفوس بني آدم إلا من رحم الله. حتى لا يغتر أحد بالدنيا. وهذا حال الإنسان إذا لم يحكم نفسه بدين الله وبأمر الله ونهيه. وكما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت، يكبران مع ابن آدم. وكما مر معنا أن ابن آدم لا يقنع، لو أعطي وادي من ذهب لأحب أن يكون له واديان، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يملأ فاه إلا التراب، يعني حين يدخل إلى قبره تنتهي تلك المطامع البعيدة والأحلام العظيمة. وإلا ما دام هو حي وفي بعد عن دين الله فمطامعه لا تنقطع وأحلامه لا تقف. ولهذا قال بعدها سبحانه وتعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، تخويف لهذا الإنسان أن يرجع إلى الله ويؤمن به، تخويف لهذا الإنسان أن يرجع إلى الله ويؤمن به. فإن الإنسان إذا علم أنه سيموت إذن مهما طالت أمانيه لابد له من نهاية، وهذه النهاية بعدها ماذا؟ بعدها سؤال وحساب ثم ثواب أو عقاب. سؤال وحساب ثم ثواب أو عقاب. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أي أخرج ما فيها أي القبور من الأموات. لماذا يخرجون؟ يخرجون للحشر والنشور، فيقفون بين يدي الله عز وجل، ويكون لكل واحد ما كان من سابق عمله. وهكذا وحصل ما في الصدور، يعني أبرز وأظهر وأخرج وجمع. فإذا كان ما في النفس خفيا وما في الصدر مبطنا يخرج، فكيف بما ظهر من أقوال وأفعال؟ فإنه من باب أولى أن يحاسب عليه. وهذا تخويف لهذا الإنسان بما سيؤول إليه الأمر. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، وأن يجعلنا من أهل جناته. يقول بعده سبحانه: إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي إن الله عز وجل عالم بجميع ما كانوا يصنعون ويعملون، مما أظهروه ومما أبطنوه، فهو يجازي الجزاء الأوفى، ولا يظلم مثقال ذرة. فمن أحسن فقد أحسن لنفسه، ومن أساء فقد أساء عليها. وهذا هو المقصود، أي المقسم عليه، ثم التذكير بهذه العظة في آخر هذه السورة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعوا القول ويتبعوا أحسنه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والآن يترجم أخونا أبو حذيفة، واستأذنكم.
Then Shaykh Abdullah حفظه الله تعالى went on explaining the next ayah, in which Allah says فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا، meaning they are penetrating or striking into or going into the middle of two into جَمْعًا، يعني this is the last characteristic that Allah has mentioned concerning this great creation, which is the horse. And he described it in the beginning by عاديات، meaning the ones who are running fast. Then موريات، يعني where sparks come off from the hooves because running fast on stones. Then مغيرات، meaning that they are raiding. And all of this in the early morning. And then also Allah mentioned the dabhan، يعني this noise, this voice that comes from the horse while he's running from his breath. And Allah also mentioned the sparks that come off the feet of the horse. And Allah mentioned also the clouds of dust that elevate into the air when horses are running. Then the last characteristic that Allah mentions فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا، meaning that they enter into الْجَمْعَ، meaning the gathering، meaning is where the people are together in a camp or in a village or whatever، meaning that they are in their raid entering into the middle of the people in a state of war fighting. And all of this in the early hours of the morning. And this is because in the early hours of the morning, the enemies do not expect anything to happen at that time of the day. That's why they are completely unprepared to defend themselves. And when this is happening, with the description that we mentioned, meaning that horses raid and enter into the middle of the enemy lines in the early hours of the morning where they're not prepared to fight, then this is something through which the Nasr, meaning the help, happens, meaning that people win the fight and that they are victorious over their enemies. And all of this based upon this ni'mah that Allah has bestowed upon them, which is the ni'mah of the horse. So here again, we see that Allah is reminding the people with the greatness of this ni'mah that He has bestowed upon them. And all of this tafsir is based upon the fact that we have made the tafsir of it as being the horse. And if we were to consider the al-adiyat to be the camel, then it would be a reminding of another ni'mah, because the camel used to be a very reliable animal, carrying people and carrying goods and cutting long distances. But the reality is that the rest of the descriptions that are mentioned are descriptions which fit the horse, and they do not fit the camel, except if you make really extremely far-fetched suppositions and descriptions and so on and so forth. So what's the most apparent is the fact that what is meant by it is the horse. Then Allah said, إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. Verily, man is ungrateful to his Lord. Shaykh Abdullah Hafidhahullah Ta'ala mentioned that here we are going over to the point of mentioning all of what we mentioned before, yani of all the, of what Allah Subhanahu Wa Ta'ala mentioned before in this surah. The fact that يعني the human being is ungrateful. This is what we call in Arabic muqsam alayh. The first thing is the qasam, is the fact that Allah is swearing. Then there is the thing that Allah is swearing by, which is what we have mentioned from the horses and so on and so forth. And now this is al-muqsam alayh. This is what Allah is swearing upon, meaning the point that's being made in this meaning. And it's what is the fact that the human being is kanood. Kanood, it means that he is disbelieving and he is negating the many bounties that Allah has put upon him. So here Allah subhanahu wa ta'ala mentioned one ni'mah, the ni'mah of the horse that he bestowed upon the human being. But this is an indication to other than that, from the many uncountable ni'am that Allah has put upon the human beings. And Shaykh Abdullah is explaining, حفظه الله تعالى, that the disbelieving in the ni'mah of Allah subhanahu wa ta'ala is of two types. Can be by the tongue, meaning by speech, that you deny that this is from Allah, that He has given this to you, that you say this is because I'm smart and because I have money and because I work hard and so on and so forth. This is one way of disbelieving in the ni'mah of Allah. And the other way is the fact that you act in that way, meaning being proud and using it for the disobedience of Allah and so on and so forth. So here Allah reminds us, yani reminds all those things to the human being, because they're all things which should bring about the fact that the human being should thank Allah subhanahu wa ta'ala, and that he should use those things in whatever Allah is pleased with, in the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. Because verily, the human beings knows very well that it's not Al-Lat and not Al-Uzza and not any other idols and Taghut that are worshipped in the world that have brought about this ni'mah. But it's Allah subhanahu wa ta'ala alone. So this should make him reflect and think about the obligation of being grateful to Allah subhanahu wa ta'ala and make his worship purely for him. And Allah subhanahu wa ta'ala emphasizes this kufr, of the human being. He said, "Inna al-insana li rabbihi lakanud." This word "inna" at the beginning of the ayah, for those who have studied some Arabic, this is a harf which means emphasis, tawkid. And the word kanud, and then also there is the in kanud, Allah said lakanud. The lam here is another yani lam muzahlaqa, which is also a way of emphasizing. So verily, we have two emphases in the same sentences. All of this to show that the human being is kanud. And the word kanud was explained by Al-Fadl ibn Abbas. He said that kanud, he's the one who the slightest mistake makes him forget the many bounties, or not we don't say mistake, alisa'a, meaning the slightest bad thing makes him forget the many bounties that were given to him. And this is something which is present in the human being from two aspects. Because verily the human being gets many bounties from Allah subhanahu wa ta'ala. And then as soon as something happens to him, then he forgets all of those bounties and he starts acting in a way, like we said, in kufr of the ni'mah, either يعني, with his tongue or by acting in that way. And the other way, the other aspect in which this comes about in the human being is the fact that all those ni'am that he gets, he wants to keep them for him. He wants to keep them for himself. He does not want to bring out anything for somebody else for it. And this is something, as is mentioned in the next ayah, that the human being, he's witnessing against himself about this, because he knows that this is the reality of his situation and of his characteristics. And this is the case of most of the sons of Adam. Another tafsir for the second ayah, the fact that Allah says وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ, verily He bears witness to it. Another tafsir was that Allah bears witness to this, meaning that Allah, while giving all those ni'am to His slave, He bears witness to how the slave disbelieves and turns away from thanking Him and is disbelieving in Allah subhanahu wa ta'ala. So this is what Allah is swearing upon, that this is the fact. وَإِنَّهُ لِهُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, verily He has a very strong love for الخير. الخير was explained in this ayah as being wealth in the sense of money, and it also has been explained as being the dunya in general, the matters of the dunya. And another explanation was that it's everything which is nice and great in the eyes of the human being. So this is the situation of the human being. Like Allah says, خُلِقَ هَلُوعَ. This word هَلُوعَ means that he loves wealth and things which are good for him, and at the same time he's stingy. Then Allah says, إِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعَ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعَ. If any good happens to him, then he is manu', meaning that he doesn't want to share it. He wants to keep it for himself and not let anything go off of it towards somebody else. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعَ. If something evil happens to him, he becomes jazu'. Jazu' comes from al-jaza' in Arabic. I add this as a language fa'idah. Sheikh Abdullah did not explain this, but it means basically in English the fact that he starts complaining and he's unsatisfied with Allah has decreed for him, and as said before, he starts disbelieving in all the ni'am that Allah has bestowed upon him before, just because one thing happened to him by the qadr of Allah subhanahu wa ta'ala that he's not pleased with. So here Allah subhanahu wa ta'ala is reminding us of the situation or the reality of the human being. Ya'ni, the very strong and violent attachment that he has to the dunya. And this is the case of most of the sons of Adam, except for the ones that Allah had the rahmah upon. This is the case of the human beings who do not take care of their own selves or master their own selves with the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Like was authentically reported from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, said, the son of Adam grows and two things grow with him, the love of the dunya and the hatred he has for death. Meaning he gets more and more attached to the dunya. And if the sons of Adam was to be given a valley of gold, he would want to get a second one. And the reality is that the sons of Adam, at the end, only dust and earth is going to fill up his mouth, meaning at the moment where he will be buried, and then all of those envies and lusts and wishes and dreams he had, they will be cut off while they were so strong and ongoing, uninterrupted during his whole life. But as soon as he dies, all of this cuts off and only stays what he has put forward for the Akhirah. And this is why Allah goes on saying, أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. Does he not know that at the moment when the graves will be poured over, yani thrown over, and everything that was in the grave will be thrown out and spread out. This is Allah scaring his slave by reminding him of this reality, the reality that he's going to die, and then he's going to be asked about everything, and he's going to be held to account of everything. And after that, either he's going to be either rewarded or punished. Then Allah said, وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, يعني will be brought about made apparent everything which is hidden inside of the chest. Meaning that everything which the human being was hiding while he was alive in this world, this will be brought about and made apparent, and he will be held to account for this. So if this is for the hidden things, then it is understood that for the things that he made apparent from evil, that this is even more in right, he's more in right to be held in account for this, and more strongly held to account for this than the things that were hidden. Shaykh Abdullah says, we ask Allah al-afiyah wa salama. We ask Allah to protect us, and we ask Allah for safety, and we ask Allah to make us from the people of Jannah. Then Allah said, إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ إِذٍ لَخَبِيرٌ. Verily, their Lord will be on that day well acquainted with them and with their deeds, طبعاً. Meaning Allah will know perfectly what happened, and everything will be made clear, and Allah will not oppress anybody of the slightest thing, and everybody shall be held to account for everything. Shaykh Abdullah hafizahullah ta'ala finished this lesson by saying, I ask Allah to make us benefit from what we have heard, and to make us from amongst the people who hear the word and then they follow the best of it. And sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. We stop here. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. وإياكم يا إخوة بارك الله فيكم نستأذنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.